يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة.
قبض إصبعين من أصابع اليد، التهليك بإصبعين، الإبهام والوسطى، الإشارة بالسبابة عند ذكر الله إلى آخرها، وهي كثيرة. الخامس المباح. الأولى أن المصلي يترك الحركة كلها، لكن هناك ما يباح له، فمن ذلك عد الآي إذا كان الإمام يقرأ جهرا، أجاز لك أن تعد الآي، الآية سواء كانت قصيرة أو طويلة. إذا قال مثلا يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر، هذه آيات قصيرة. كذلك إذا قال مثلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني عقد إصبعه عند أحدا ونحو ذلك، هذا جائز، وإن كان الأولى أن يحضر قلبه للقراءة دون العد. كذلك أيضا التسبيح، جاء أن الإمام في الركوع والسجود أعلى شيء 10 تسبيحات، فيجوز أن يعدها بيده: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم 10، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، إلى عد 10، أعدها بيده. كذلك لو رأى حية وخاف منها أجاز أن يقتلها، ويجوز أن يقطع الصلاة ويهرب منها، أو يذهب ليأتي بحجر يقتل هذا إذا لم يكن معه عصا. كذلك العقرب فإنها أيضا من ذوات السموم، يجوز أن يقتلها، والعادة أنها تقتل بالحذاء، كما قال بعض الشعراء: إن عادت العقرب أذنا لها وكانت النعل لها حاضرة فتضرب بالنعل. كذلك الكمل، قديما لما كان الناس تتسخ أبدانهم، رؤوسهم وكذلك أبدانهم وثيابهم يتولد فيها القمل، فيحتاج قد يتساقط على وجهه أو على بدنه، كما في قصة كعب بن عجرة لما أحرم اتسخ رأسه، يقول: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والكمل يتناثر على وجهي، فقال: أيؤذيك هو أمك؟ قلت: نعم. قال: احلق وانسك نسيقة وتنساك نصف الآية تعيا. فيجوز قتل الكمل وما أشبهه، وأولاد الكمل أو بيضة تسمى الصعبان، عادة أن الكملة تربطها بالشعرة، تربط بيضها بالشعر، وإذا كان في الثوب فإنها تربطها وتدخلها في ثنايا الخياطة، فيجوز قتل الصعبان ونحو ذلك. السادس المكروه، المكروهات والصلاة التي تنقص الأجر. كل فعل يعد عبثا فإنه مكروه، فيكره رفع بصره إلى السماء، أو الالتفات ببصره يمينا أو يسارا ولو قليلا. كذلك فركعة الأصابع، يعني تحريكها حتى تصوت، تشبيكها، إدخال بعضها في بعض، هذا أيضا من العبث. تسوية عمامته، يعني أجربها من هنا أو من هنا أو كلنسوته أن يخركها عكس شعره لكان عليه شعر. الحديث ولا نكف شعرا ولا ثوبا لكان عليه شعر طويل عكسه أو أكثره ولواه وراء أذنه. كذلك أيضا حركة ثوبه يعني أن ينفضه مثلا أو يجمعه إذا أراد السجود. أرأى الإمام أحمد رجلا إذا أراد أن يسجد جمع ثيابه فأخبر بأن هذا محظور واستدل بقوله ولا نكف شعرا ولا ثوبا. فهذه مكروهات. السابع المحرم المبطلات. المبطلات للصلاة العمل الكثير من غير جنس الصلاة تبطل به عمدا أو سهوا. فالذي يكون كثير الحركة يحرك رأسه يحرك إمامته يحرك شعره يحرك إمامته يحرك لحيته يخللها مثلا يحرك أصابعه يدخل بعضها في بعض أو يفركعها يحرك أباءته أي يقدم رجلا أو يؤخر رجلا أي يكسر من تبادل قدميه أو نحو ذلك ينظف مثلا أظهاره أو يكلمها ينظر إلى الساعة التي في ذرائه. كل هذه حركة. كثرة الحركة عمل كثير يبطل الصلاة ولو كان سهوا. المصلي مأمور بأن يقبل على صلاته وأن يخشع. والذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع هو الإقبال على الصلاة إقبالا كليا كاملا وبذلك تقبل صلاته. هكذا. ثم ذكر بعد ذلك أن الصلوات ثلاثة أقسام. الأول فرض العين والثاني فرض الكفاية والثالث السنة. الأول الصلوات الخمس فرض عين على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفسا وزائر العقل بأمر يعذر به. لا تجب الصلوات على الكفار لأنهم مطالبون بشرطها وهو الإسلام. ولا تجب على غير المكلف لكن الصبي أو الولد ذكرا أو أنثى يدرب عليها. إذا بلغ 7 سنين يعلم حتى يتدرب عليها وحتى يحبها ويألفها مع أنها ما تجب عليه إلا إذا بلغ بأن احتلم أو أكمل 15 سنة ونحو ذلك. كذلك فاقد العقل المجنون الذي لا يعقل لا صلاة عليه لأنه لا يفهم. هكذا زائل العقل بأمر يعذر فيه كأنهم استثنوا السكران أنه يأثم ولو كان زائل العقل لأنه غير مذور. قد تعاطى الخمر وهو يعلم أنها مسكرة. هذا فرض العين. الثاني فرض الكفاية. فروض الكفاية هي التي إذا فعلها البعض سقطت عن الباقين وإذا تركها المسلمون كلهم مع التمكن آثموا. فمن ذلك صلاة العيدين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى. لقد قيل إنها فرض عين، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر كل مكلف أن يخرج إليها، حتى كانوا يخرجون العواتق وذوات الخدور، يعني الفتيات الأبكار المخدرة، فكانوا يخرجونهن. وسئل أو سألته امرأة إحدانا ليس لها جلباب كيف تخرج، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. هذا دليل على أهمية صلاة العيد، ولها أحكام طويلة مذكورة في أماكنها. وقتها عند ارتفاع الشمس عندما يخرج وقت النهي، فيصليها ركعتين وفيها تكبيرات زوائد كما هو معروف، يخطب بعدها خطبتين. هكذا هذه صلاة العيد. كذلك ذكر التكبيرات، يقول يكبر في ليلتي العيدين مطلقا، تكبيرا مطلق. دليله قوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي تكمل عدة رمضان. وكذلك في الأضحى قول الله تعالى لن ينال الله لحومه ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذا هو التكبير المطلق. هناك التكبير المقيد الذي يكون عقب الصلوات، عقب الفرائض إذا صليت جماعة، ذكر أنه من عصر يوم العرفة، والقول الثاني أنه من فجر يوم العرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. هذا تكبير مقيد عقب الصلوات. مع ذلك أن من صلى وحده فإنه لا يكبر، إنما يشرع عقب الفرائض لا عقب النوافل. وكذلك أيضا يشرع لمن صلى جماعة لا لمن صلى منفردا. كذلك أيضا ذكر الجنائز واختصر الكلام فيها، مع أن العلماء قد توسعوا فيما يتعلق بالجنائز. وأما المؤلف هاهنا فإنه اختصر اختصارا شديدا، فذكر الصلاة وأجمل غيرها. ذكر أنه يكبر فيها أربعة، ولم يذكر ما يقول بين التكبيرات. قد ذكروا أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، وإن تيسر قرأ معها سورة قصيرة، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي كما في التشهد اللهم صل على محمد وآل محمد، وبعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت دعاء عاما اللهم اغفر لحينا وميتنا، دعاء خاصا اللهم اغفر له وارحمه الى اخره. وبعد التكبيره الرابعه ان تيسر دعا، لانه ثبت الدعاء ايضا بعد الرابعه، النبي صلى الله عليه وسلم مره كبر الرابعه وسكت حتى ظن انه سيكبر خامسه. قد روي ايضا أنه كبر خمسا وستا، وثبت عن علي رضي الله عنه أنه كبر 6 تكبيرات على سهل بن حنيف وقال إنه بدري ولا ركوع فيها ولا سجود. هكذا أجمل ما يعمل قبل ذلك تكون الصلاة عليه بعد أن يغسل وينظف ويكفن. التغسيل معروف أنه يغسل سائر بدنه ولو كان نظيفا ولو كان قد اتنظف قبل أن يموت أبي دقائق فلا بد أن يغسل. كذلك ينظف إذا كان على بدنه وسخ لا بد أنه ينظف حتى ينظف الوسخ. ذكر بعد ذلك أنه يكفن الرجل في 2 والمرأة في 5. والصحيح المستحب الرجل في 3 يبسط بعضها على بعض يجعل الميت بينها إذا جعل عليها يرد طرف الثوب من ها هنا ثم طرف الثاني عن الخرقة ها هنا ثم الثاني إلى أن تلف عليه هذه 3. تقول عائشة كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف يعني من قطن أدرج فيها إدراجا. هكذا المرأة تكفن في 5. أولا إزار على العورة كإزار الحي من السرة إلى الركبة أو إلى ما تأتى الركبة. ثانيا خمار على الرأس يستر الرأس والوجه والركبة. ثالثا قميص مشكوك مع وسطه يجعل نصفه فراش ونصفه لحاف. رابعا وخامسا لفافتان كلفائف الرجل. هذه 5. بعدما يتم تكفينه يهمل ترميعا يسن أن يربع في حمله. كيف التربيع؟ يحمله 4 فيستحب لكل واحد أن يحمل رجله اليمنى التي هي مقدمة يحملها على كتفه الأيسر ثم يتحول إلى المؤخرة فيحملها على الأيسر ثم يتحول إلى المقدمة اليسرى فيحملها على الأيمن ثم كذلك المؤخرة يحملها أيضا على الأيمن حتى يصير قد حمله كله. حملها هنا ربعه وهنا ربعه وهنا ربعه فيكون قد حمله. كذلك يدفن بعد الصلاة في قبر عميق يعمق له حتى يمنع ظهور الرائحة يلحد له. يختارون اللحد على الشق. اللحد كما هو معروف أن يحفر في جانب القبر. هذه الصلوات التي هي فروض كفاية. أما فروض التطوع فمن ذلك التطوع المطلق والتطوع المقيد. المطلق هو الذي لا يختص بوقت يسن في جميع الأوقات إلا في 5 أوقات فلا مانع أن يصلي بعد الظهر من الظهر إلى العصر ولا مانع أن يصلي طوال الظهر أي من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، ولو صلى 20 أو 100 ركعة ولا مانع أن يصلي من المغرب إلى العشاء، ولو صلى 20 ركعة ولا مانع أن يصلي طوال الليل من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، ويسمى هذا قيام الليل، هذا جائز. يتجنب الصلاة في أوقات النهي. أوقات النهي 5: الأول بعد الفجر حتى يطلع حاجب الشمس، هذا قد تفعل فيه ذوات الأسباب. الثاني بعد طلوع حاجب الشمس حتى ترتفع كيد رمح، أي نحو 10 دقائق، هذا مضيق لا يصح به شيئا، هذا من أوقات مضيقة. الثالث قبيل الزوال، نحو 10 دقائق قبل الزوال. الرابع بعد العصر، وقت موسع قد تصح به ذوات الأسباب إلى أن تتضيف الغروب. الخامس إذا تضيفت الغروب حتى تغرب. وروي أوقات النهي بعد الفجر وبعد العصر، ذكروا أنه رواها 24 صحابية. لما ذكر الترمذي حديث ابن عباس قال: وفي الباب عن فلان وفلان حتى عد 20 راويا، ما يدل على أنها متواترة وأنها عامة، فلأجل ذلك لا يصلى فيها، وقد اختلف في ذوات الأسباب. في حديث عقبة بن عامر 3 ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس حتى ترتفع كيد رمح، وحين تضيف للغروب، وحين يقوم قائم الظهيرة. ذكر أنها ليس فيها صلاة، وليس فيها أيضا صلاة على الأموات، ولا دفن للأموات في هذه الأوقات. هكذا بالنسبة إلى ذوات الأسباب استدل عليها بعمومات، ويمكن أن تلك العمومات مخصصة. فقوله إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قد يقال إن هذا عام مخصص، أنه كانه يقول إلا في أوقات النهي. وقالوا أيضا إنه خاطب به الذين يأتونه بالضحى، لأنه عليه السلام يجلس بالضحى بالمسجد، يعني بعدما تطلع الشمس بنحو ساعة يجلس إلى أن تدركهم الشمس. فكأنه قال إذا دخل أحدكم أيها الطلاب المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولا يعم ذلك أوقات النهي. هكذا اعتبر عنه. وحيث أنه ما رويت هذه التي تسمت آية المسجد رويت في أبي حديث عن أبي قتادة، وكذلك أيضا قصة سليك الغطفاني لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم يحضر صلاة الجمعة، أصليت يا سليك؟ قال لا. قم فاركع ركعتين وتجول فيهما، أي خففهما. فهذه أيضا سنة المسجد أو تهية المسجد. فلم يروي هذه الصلاة إلا 2 أو 3 بخلاف أوقات النهي، فرواها عدد كثير كما عرفنا. كذلك أيضا سنة الطواف، هل تجوز في أوقات النهي؟ ذكر أن عمر رضي الله عنه طاف بعد الفجر، ولما انتهى نظر وإذا الشمس لم تطلع، فترك الصلاة خلف المقام وركب راحلته وتوجه إلى رهله، وكان رهله عند بئر ذي طوى، فلم يصلها إلا بعدما ارتفعت الشمس، فصلى الركعتين هناك. ولو كان يرى جواز الصلاة بأوقات النهي لصلاهما بعدما صلى بعدما طاف. وذكروا أن ابن الزبير كان يطوف بعد العصر ولا يصلي ركعتين خلف المقام، يدخل بيته ولا يدرى متى يصليهما، فيكون حديث جبير لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، عموما مخصص أي بغير أوقات النهي. ولكن تساهل الذين قالوا ذلك وقالوا هذه من ذوات الأسباب هكذا. هناك فعل الثاني الذي هو مقيد، والله أعلم، صلى الله على محمد.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الثاني المقيد، وهو ما له وقت يفعل فيه، وهو إما وقته تابع لوقت فرض أو وهو السنن الرواتب، وما ليس بتابع وهو صلاة الضحى من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والوتر من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والتراويح في رمضان جماعة من دخول وقت العشاء إلى الفجر، وصلاة الكسوف عند كسوف الشمس أو القمر، وصلاة الاستسقاء عند القحط والجدب خاصة ركعتين في جماعة ويخطب بعدها، وسجود القرآن عند قراءة سجدة يكبر ويسجد ولو في صلاة، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، وتجب الجماعة للصلوات الخمس على الرجال، يؤم فيها الأقرأ ثم الأعلم ثم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة، قدام المأموم إن كان رجلا ومعهن المرأة، ويصح عن يمينه ويساره، ولا يقف الواحد عن يساره، والمرأة الواحدة تقف خلفه، ويعذر في الجماعة بكل عذر تعظم معه المشقة بالحضور. وجماعة الجمعة 40، وفي العيد روايتان: ولا تجب الجمعة على امرأة ولا عبد ولا مسافر، ومن حضرها وجبت عليه وانعقدت به، ومن شرطها العدد والاستيطان وإذن الإمام والخطبتان. الثاني الزكاة، وهي مشتملة على مزكي ومزكى ومدفوع ومدفوع إليه. الأول المزكي، وهو كل مسلم حر ملك المال ملكا تاما. الثاني المزكاة، ويجب في نفس ومال. أما النفس فزكاة الفطر على كل مسلم كبير وصغير عن نفسه، ومن تلزمه مؤونته إذا ملك ذلك، صاعا من تمر أو شعير أو بر أو دقيق أو سويق أو أقط، وما عدمه ما يقتات. والمال 4 أنواع: من المال السائمة من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ففي 5 من الإبل شاه، وفي كل 5 شاه، إلى 25، فتجب بنت مخاض إلى 35، فإذا بلغت 36 بنت لبون، ثم إلى 46 حقة، ثم إلى 61، فتجب فيها جذعة إلى 46، فتجب ابنتا لبون، ثم إلى 91، فتجب حقتان إلى 121، فتجب 3 بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، وفي البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، وفي الغنم في 40 شاة، إلى 121 شاتان، إلى 201 3 شياة، ثم في كل 100 شاة. والأثمان، وهي الذهب والفضة، فتجب في كل 20 مثقالا، فيجب فيها نصف مثقال، وفي 200 درهم 5 دراهم، وفي الركاز دفن الجاهلية الخمس، وعروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا، والخارج من الأرض في كل حب وتمر يكال ويدخر إذا بلغ 5 أوسق ويشترط النصاب في الكل والحول في غير الخارج من الأرض. 3. وأما الدافع فهو رب المال أو وكيله بالنية. 4. وأما المدفوع إليه فهم 8 أصناف: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ولا يجوز دفعها إلى غني ولا عمودي نسب ولا زوج ولا بني هاشم ولا مواليهم، وفي قريب تلزمه مؤونته وبني عبد المطلب خلاف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلم على السنن التي هي الصلوات، وذكر أن أنواع السنن التي هي الصلوات قسمان: مطلق ومقيد. المطلق الذي يصح في جميع النهار وفي جميع الليل إلا أوقات الزوال. المقيد الذي له وقت يفعل فيه، ويكون قد يكون وقته تابعا لغيره، يقول الذي يتبع لغيره السنن والرواتب فإنها تابعة للفرائض، فللظهر سنة راتبة وللمغرب وللعشاء وللفجر، وجاء أيضا ما يدل على أن للعصر فهذه تابعة، والأولى أنها تكون في وقتها ويجوز قضاؤها إذا لم يدركها ولم يذكر مقدارها. ولكن جاء في بعض الأحاديث أنها ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر 10. جاء في حديث آخر أنها 4 قبل الظهر فتكون 12. جاء الترغيب أيضا في 4 بعد الظهر فتكون 14. جاء أيضا فضل 4 قبل العصر، حتى قال صلى الله عليه وسلم أو فعل ما يدل على أن ذلك من السنة: 4 قبل العصر، وتكون بسلامين. كما أن 4 قبل الظهر بسلامين، أن يسلم من كل ركعتين، وكذلك 4 قبل بعد الظهر تكون أيضا بسلامين. فيحرص على أن يأتي بهذه الفرائض، وحتى التي ليست من الرواتب كسنة العصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. دعوة أرجى إجابتها، يعني وأضبع 4 ركعات قبل العصر. كذلك ورد أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. جاء بكلمة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، يعني فرض واجبة، فقال لمن شاء. جاء أيضا في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. والمراد بالأذانين الأذان الأول الذي فيه حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين. الأذان الثاني الذي فيه قد قامت الصلاة مرتين، سمى الإقامة أذانا لأنها إعلام، إعلام للحاضرين بأن يقوموا إلى الصلاة. فدل على أنه يشرع أن يصلي بعد الأذان ركعتين قبل الإقامة، ويدخل في ذلك أيضا وقت العشاء، فإنه أيضا إذا دخل وقت العشاء وأذن وهو في المسجد شرع أن يصلي ركعتين بعد الأذان وقبل الإقامة. هذا من الذي وقته تابع، يعني هذه الرواتب تابعة للفرائض. يقول: وما ليس بتابع، يعني التطوع في النهار ليس بتابع، وهو صلاة الضحى. صلاة الضحى مرغب فيها، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الضحى 12 ركعة بني له بيت في الجنة. يعني ترغيب في أن يواظب عليها، ولكن ورد الترغيب في أقل من ذلك. فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أوصى بذلك أبا هريرة وأبا ذر، أوصاهم بثلاث. يقول: أبو هريرة أوصاني النبي الله صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعهن ما بقيت. ثم ذكر صوم 3 أيام من كل شهر وركعتان في الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. هذه وصية أوصى بها صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة يواظب على ركعتين في الضحى، وكذلك غيره من الصحابة يواظبون على سنة الضحى. ووقتها من ارتفاع الشمس، يعني خروج وقت النهي إلى الزوال، يعني إلى أن تقوم الشمس أو يقوم قائم الظهيرة الذي هو وقت نهي. تقدم قبل شهرين أو 3 أن قبل الزوال من أوقات النهي، فإذا وقفت الشمس وقرأت هذا هو قائم الظهيرة، فلا تقرأ الصلاة فيه، لا راتبة ولا صلاة ضحى، إلا قضاء الفوائد. إذا فاته شيء فقضاه أوقات النهي. هذه صلاة الضحى ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وتوسع فيها، وروى أحاديث في أنها 3 ركعتان أو 4 ركعات أو 6 أو 8 أو 10 أو 12. هذه صلاة الضحى. ذكر بعد ذلك الوتر ولم يذكر قيام الليل، اكتفى بالتراويح. الوتر إما أن يصليه 10 أو 3 أو 5 أو 7 أو 9 أو 11 أو 13 أو 15 أو 17 أو 19، يعني يجعله وترا، لأن الوتر هو العدد الفرد، وضده هو الشفع. الشفع 2 و4 و6 و8 و10 و12 و14، هذا يسمى شفع. أقسم الله بهما في قوله والسميع والوتر. الوتر تقرأ بفتح الواو وبكسرها في الآية الكريمة. والشافعي والوتر، الوتر في كتب الفقهاء الأصل أنها والأكثر أنها مكسورة الواو الوتر، ولكن من قرأها أو ذكرها بالفتح الوتر فلا حرج عليه. من قرأ الآية والشافعي والوتر أجاز ذلك. فالوتر ركعة تصلى في الليل وقتها بعد صلاة العشاء، وينتهي وقتها بطلوع الفجر أو بالأذان لصلاة الصبح. ثم الوتر قيل إنه أشد من غيره، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. المراد يا أمة القرآن، لا يختص بحملة القرآن. ونقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: الذي يترك الوتر رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته. وليس هو ثقيل، نشاهد كثيرا من الناس إذا صلوا العشاء تسابقوا إلى الأبواب، لا يقرؤون الأوراد ولا يصلون الراتبة ولا يوترون، والغالب أنهم يسهرون إما في قهوات أو استراحات أو عند آلات استقبال أو نحو ذلك، ويتركون الوتر. وهذا خطأ إذا كان هذه أكديته، أكله ركعة ولكن كرهها بعض العلماء وسموها البتيرة، ورد في أحاديث ولكنه لم يثبت. النهي عن البتيرة يعني الركعة الواحدة كوتر. الأصل أنه يأتي بثلاث، وهي أكل الكلام أكل الكمال، وتكون بسلامين، ركعتان بسلام وركعة بسلام. وكذلك يجوز أن تكون بخمس سردا، لا يجلس إلا في آخرها، ورد ذلك مرفوعا. ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر خمسا لا يجلس إلا في آخرهن، أو سبعا لا يجلس إلا في آخرهن، يعني متواليات متواصلات إلى أن يصلي السابعة ثم يجلس ثم يسلم. أما إذا صلى ثمانيا فإنه يسرد الثمان ثم يسلم بعدها، ثم يصلي التاسعة الوتر. وقيل إنه يتشهد كالتشهد الأول ولا يسلم، يسرد ثمانيا ثم يقرأ التشهد الأول الذي في صلاة الرباعية والثلاثية. والأولى أن الكمال يصلي ثلاثا بسلامين، أو يصلي إحدى عشرة بخمس أو بست تسليمات بعد كل ركعتين تسليما. وقد أطالوا الخلاف فيه، حيث أن الحنفية يرون وجوبة لهذا الحديث: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. هذا لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الأكدية.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض. هاتف رقم
4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.